السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي على السجود، تحدثت عن بعض أذكار السجود، وأحب أن أنبه بالمناسبة إلى أن أذكار الركوع وأذكار السجود والرفع من الركوع والرفع من السجود، هذه الأذكار وردت فيها أحاديث نبوية صحيحة. ومن صفات المؤمنين الكمل أن يعظموا ما عظمه الله سبحانه وتعالى وما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأذكار، شرع هذه الأذكار يعمل بها، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً عليها في غير إفراط ولا تفريط. يعني إذا كان إماماً لا يؤذي من حوله بالإطالة الزائدة، ولا يخل بهذه السنة قدر الإمكان. ومن يصلي في المسجد النبوي يجد هذا واضحاً جداً، يعني ما عنده لا إفراط ولا تفريط، الركوع والسجود باعتدال. هذا التنبيه أحببتني به. أنتقل الآن إلى طريقة الجلسة بين السجدتين وأذكارها. يجلس جلسة الافتراش، يجلس جلسة الافتراش، وهي الجلوس على رجله اليسرى ثم يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وردت أذكار أخرى مثل: رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني إلى آخره. فيأتي بهذه الأذكار. وبالمناسبة فإن الذي يأتي بهذه الأذكار الزائدة عن الواجبة، لو حسبت الوقت الذي استغرقت هذه الأذكار في صلاته، فإنك لا تجد في الغالب إلا زيادة دقيقة دقيقتين ثلاث في الصلاة كلها. يعني ليس زيادة كثيرة كما يعتقد بعض الناس، هي زيادة بسيطة جدا، وفي نفس الوقت يكسب أجر. وبالمناسبة فإن بعض المساجد يشتكون، وقد رفعت لي مثل هذه الشكاوى، لأن تعرف أنا داعي هذا من المساجد لو قال كلمات. فيأتيني إنسان يقول: إمامنا سريع في الرفع من الركوع، نجلس مع الباب، ندخل مع الباب ما نكمل تلك الركعة. قيل لي هذا عدة مرات. فينبغي للإمام أن يكون وسطا في هذا الأمر، لا يطيل إطالة تشق على الناس، ولا يستعجل عجلة تفوت السنن على الناس وتفوت على من يدخلون متأخرين أيضا في الحصول على الإدراك الركعة. نعم. فطريقة الجلسة هي أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ثم يقول: رب اغفر لي. هذا حديث رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. رواه أبو داود. طريقة الجلوس التشهد الأول وأذكاره، وهي طريقة، وهنا هي نفس طريقة الافتراش، لكن أين يضع اليدين؟ اليد اليمنى يضعها على الفخذ اليمنى بإحدى الطريقتين. الطريقة الأولى أن يقبض أصابعه كلها وتظل السبابة مرفوعة يحركها عند ذكر الله عز وجل. الطريقة الثانية، وهي كلها سنة، الطريقة الثانية أن يقبض أصابعه ويحلق بين الإبهام والوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند ذكر الله عز وجل. والأفضل أن يأتي بهذا تارة بهذا تارة، لأنها كل سنة، لا يترك شيئا من السنة مهجورا. أما اليد اليسرى فإن تكون منصوبة على الفخذ أو الركبة اليسرى. والأذكار كما قلنا، أذكار جلسة التشهد الأول هي التشهد والتحيات. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مسنونة عند بعض العلماء وليست واجبة في التشهد الأول، جلسة التشهد الأول. ننتقل إلى طريقة الجلوس للتشهد الأخير، وهي طريقة التورك، طريقة التورك. وبالمناسبة فإن من لا يستطيع أن يتورك أو يفترش لسبب صحي فلا شيء عليه، بل أجره مكتوب لله الحمد كاملة. كالذي لا يستطيع أن يركع ركوعا كاملا فأجره مكتوب لله الحمد كاملا. فطريقة جلوس التشهد الأخير هي طريقة التورك، لما رواه أبو حميد رضي الله عنه قال: وإذا جلس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. أذكار جلسة التشهد الأخير هي التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بعده بالأدعية المأثورة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا جلسة التشهد الأخير واجبة عند بعض العلماء وركن عند بعض العلماء، فلذلك ينبغي المؤمن ألا يفرط فيها، لا يتبع، لأنها تدور إما ركن وإما واجب، والركن إذا أسقطه الإنسان عمدا بطلت صلاته. الشيخ باز رحمه الله كان يفتي أنها ركن، وفي آخر حياته قال أنها واجب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الركن والواجب كما نعلم أن الركن لا يجبر بسجود السهو، يأتي ويسجد السهو، أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو. ويأتي بالأدعية الواردة بعد ذلك، من التعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المسيح الدجال، ومنها قول ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء قرآني عظيم جدا. ومنها الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إما أن يأتي به في الصلاة نفس الصلاة آخر الصلاة، أو يأتي به بعد الصلاة، لأن العلماء مختلفين في مسألة الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعض العلماء قالوا دبر الصلاة هو نفس الصلاة، لأن الدبر متصل بالشيء، وبعضهم قال أنه بعد الصلاة. ثم يقول الدعاء الآخر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، قال علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث متفق عليه. وبالمناسبة فإن آخر الصلاة هو من المواطن العظيم لإجابة الدعاء، ومن المواطن العظيم لإجابة الدعاء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبو بكر رضي الله عنه بهذا الدعاء، وأوصى معاذ بأن يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهو موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء. أمر آخر وهو فضيلة الأذكار بعد الصلاة. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت ذنوب خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن العجيب أن نجد البعض من الأخوة وفقهم الله لكل خير يفرطون في هذا الذكر العظيم، وذكر عظيم ولا يستغرق ترى إلا دقيقتين تقريبا، ما يستغرق وقت يعني، لا. فكم تقضى من الأوقات الآن في الجوالات وفي غيرها، فينبغي الحقيقة أن المسلم ألا يفرط في هذا الخير العظيم، عن غفرة ذنوبه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، شيء عظيم، ثواب عظيم جدا. المسألة الأخرى هي الخشوع وعدم العبث أثناء الصلاة. يعني قبل أيام قال لي أحد الأخوة الوافدين، قال أنتم يا سعوديين تعبثون كثيرا في الصلاة، تحركوا العقال، تحركوا الساعة، تحركوا كذا. قلت ليس كلنا ولله الحمد، لكن يوجد من يفعل ذلك، ومن وجد منه ذلك فالمناصح بالحكمة والمعين الحسنة بأن هذا أمر لا ينبغي في صلاته. بقية أمور أجلها الدرس القادم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، ويثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، واجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.